طول اليوم وقت العمل وعند النوم في صباح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فيا أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يكفر به من ذنوبنا وذنوبكم، وأن يرفع به من درجاتنا ودرجاتكم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. في ميزان القرآن أيها الأحبة، هذا هو عنوان هذا البرنامج الذي من خلاله نضع الحياة بكل ما فيها، بكل صورها وأشكالها، بكل جوانبها ونواحيها، بكل رموزها وأشكالها. لا بد أن تنطلق الحياة إذن على وفق ميزان القرآن. نعم أيها الأحبة، ينبغي على المسلم أن يزن حياته بميزان. هذا الميزان هو ميزان الله تبارك وتعالى الذي خلقنا وخلق لنا وأوجد لنا ما به تصلح حياتنا. فوالله الذي لا إله غيره لا تصح الحياة أبدا طالما كان الإنسان بعيدا عن كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، كيف تستقيم حياة الإنسان أيها الأحبة وهو بعيد كل البعد عن كتاب الله تبارك وتعالى؟ كيف تستقيم الحياة والإنسان في حياته يزن الأمور كلها بعقله أو بوجهة نظره أو برؤيته أو بأفكار المحيطين له فقط؟ وهناك من الناس من يزن حياته بالمال. نعم، هناك أناس ظنوا أن الحياة لا تقوم إلا بالمال، فظنوا أن المال هو سر الوجود في هذه الحياة، وأنهم كلما يعني وقعوا في مصيبة أو ضاقت عليهم الدنيا يعلمون ويطمئنون دائما ويطمئنون تماما أن طالما أن المال معهم فهم في راحة، وهم ليست عندهم أي مشكلة من المشكلات. لكن أيها الأحبة، المسلم يزن حياته دائما بميزان، هو ميزان كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله الله عز وجل لتستقيم الحياة به، فهو كلام الله عز وجل الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق أمين الوحي جبريل والمتعبد بتلاوته. الله أكبر. نعم، هذا هو كلام الله، هذا هو القرآن الكريم الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. الله أكبر. فيا من تريدون الهداية، يا من تبحثون في ظلمات هذه الحياة عن الهدى، يا من تريدون النجاة، فوالله الذي لا إله غيره لا نجاة ولا هدى ولا فلاح ولا صلاح ولا خير يرجوه الإنسان طالما كان الإنسان بعيدا عن كتاب الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، وأنا من خلال هذا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى أريد أن أضع في ميزان القرآن الكريم نخبة وصفوة وفئة من خلق الله تبارك وتعالى، مرحلة عمرية غاية في الأهمية، هي مرحلة الشباب. نعم، فما هو أو ما هي نظرة القرآن الكريم إلى الشباب، وكيف يزن القرآن الكريم الشباب، وكيف هم الشباب في ميزان القرآن الكريم، ولماذا هذا الموضوع بالتحديد أيها الأحبة؟ أولا لسببين أساسيين. السبب الأول، ما تعيشه الأمة الإسلامية والأمة العربية بأسرها، بل والله ما يعيشه العالم بأسره من سعادة بالغة نتيجة ما حققه الشباب، شباب مصر في ميدان التحرير، أو شباب تونس، أو ما يفعله الشباب الآن في ليبيا. ونظرا لهذه الحالة، أنا أعتبرها حالة، حالة جديدة، حالة غريبة، حالة لابد أن تلفت الأنظار وأن تسترعي الاهتمام، حالة لابد أن تأخذ بعقولنا وقلوبنا وأنظارنا إلى أن ندقق النظر فيها. إنها حالة الشباب، هؤلاء الشباب الذين كنا دائما ننظر إليهم نظرة يأس، نظرة لا رجاء منهم، نظرة لا خير يرجى من هؤلاء أبدا. كنا كلما رأينا الشباب على شاشات الفضائيات، أو رأينا الشباب وهم يجلسون على المقاهي، أو رأينا الشباب وهم يضيعون أوقاتهم أمام بالساعات الطويلة جدا أمام الكمبيوتر ليتابعون ويتنقلون بين مواقع الإنترنت، كنا نرى الشباب وقد عمروا المجالس التي لا فائدة من ورائها، وملأوا الساحات ونواصي الشوارع والطرقات، وهجروا وتركوا بيوت الله تبارك وتعالى إلا من رحم ربي. لا نريد أن نعمم، لكن الغالبية العظمى من الشباب كانوا يهجرون المساجد، وهناك قلة من الشباب، أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع، اللهم آمين، كانوا يعمرون بيوت الله تبارك وتعالى. كنا عندما نرى ذلك أيها الأحبة ونحن نجلس مع الشباب ونتحدث معهم نقول أنه لا أمل وربما لا رجاء، وكنا لا نملك إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يهدي شبابنا وأن ييسر لهم طريق الهداية إلى ما يحبه ويرضاه. وفجأة فاجأنا هؤلاء الشباب بأمر والله يا إخوة غاية في الأهمية وغاية في الخطورة. فاجأنا هؤلاء الشباب بعزيمة قوية وإرادة فتية وهمة عالية. فاجأنا هؤلاء الشباب فاجأونا جميعا بثباتهم وبتوفيق الله عز وجل لهم في ميدان التحرير. لما ذهبنا إلى ميدان التحرير ورأيت الشباب هناك والله يا إخوة رأيت ثباتهم ورأيت إصرارهم ورأيت همة عالية كأنها والله تناطح السحاب. رأيت هؤلاء الشباب ورأيت نفسي بلا مبالغة كأنني قزم أمام عمالقة، عمالقة كبار ليسوا كبارا بأجسامهم ولكنهم كبار بهممهم وبتأييد الله عز وجل لهم. نعم والله، والله يا إخوة ما حدث في بلادنا وبالتحديد في ميدان التحرير لا يمكن أبدا أن نرجع الفضل فيه إلا إلى الله عز وجل، فهو صاحب الفضل وصاحب المنة. انظروا ماذا قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية رأيتها رأي العين في ميدان التحرير، لما قال ربنا تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الثبات من عند الله عز وجل، والتأييد قوة الله تبارك وتعالى لمن أخذوا بأسباب النجاح والفلاح في هذه الحياة. وأظن أن الله سبحانه وتعالى رأى في هؤلاء الشباب ما لا يمكن لنا أن نراه، وأراد الله عز وجل لما رآه فيهم أراد أن يمنحهم تأييده ومعونته وتثبيته. وكان ما رأيناه في ميدان التحرير من أمور مهما تكلم المتكلمون وأفاضوا الحديث في تفاصيلها، ومهما وصف الواصفون ما كان يحدث في ليل ونهار ميدان التحرير، فوالله لا يكون إلا بمثابة قطرة من محيط ما كان يحدث في ميدان التحرير. حقيقة كانت أحداث كل جزئية فيها تحتاج إلى تفصيلات، وميدان التحرير ميدان واسع كبير مترامي الأطراف امتلأ بمئات الآلاف، نعم امتلأ بمئات الآلاف التي كان عددهم يزيد عن المليونين في مكان واحد في أيام كثيرة ليس في يوم واحد، وخاصة في تلك الأيام التي كان يتم الاعتداء بكل إجرام على هؤلاء الشباب في ميدان التحرير. فأقول أيها الأحبة مهما تحدث المتحدثون ووصف الواصفون وتكلم المتكلمون فوالله لا يستطيع أن يوضح صورة ما أو كل الصورة التي كانت تحدث في ميدان التحرير. إذن الثبات من عند الله تبارك وتعالى الذي أيد به هؤلاء الشباب. وهنا لابد لنا، وأنا أعلم أن هناك من يتابعنا الآن من هؤلاء الشباب الكرام الأفاضل الذين أيدهم الله عز وجل بتأييد من عنده، فاستحقوا شكر الله عز وجل وشكر الناس. وأعلم أن هناك آباء وأمهات من خيرة الناس يتابعوننا الآن، فأريد أن أقول ما هي الدروس التي تعلمناها من ميدان التحرير. ثم السؤال الآخر الذي أنهي به هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى، وماذا بعد؟ ما هو الواجب علينا أن نفعله بعد ميدان التحرير؟ هذا ما سأجيب عنه إن شاء الله، لكنني دعوني أولا أستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم أخ أيمن. السلام عليكم. طيب، انقطع اتصال الأخ أيمن، يبدو أننا تأخرنا عليه، فليسامحنا الأخ أيمن. إذن أعود وأقول أيها الأحبة، ما هي الدروس إذن التي نتعلمها من ميدان التحرير، وكيف نخرج من ميدان التحرير للمجتمع والحياة التي نحن مقبلون عليها لنقيم فيها التغيير من خلال ما تعلمناه من ميدان التحرير؟ إذن لابد أن يكون هناك علاقة، وعلاقة قوية جدا، بين محاولة التغيير مع ما حدث في ميدان التحرير. وأنا هنا أريد أن أنبه أن ما سأقوله في هذه الحلقة هو يعني شهادة رأيتها رأي العين من خلال موضعي ومكاني في ميدان التحرير، وأخرج منه إلى الواقع وإلى ما تعيشه الأمة الآن، وبعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، ناخذ اتصال حتى لا ينقطع. السلام عليكم، أهلا بك أخ أيمن. يا أخ أيمن، السلام عليكم يا أخ أيمن. في أيمن ولا لا؟ طيب، شكرا يا أخي. إذن نعود مرة أخرى، ما هي الدروس المستفادة؟ أولا نتعلم أن التأييد والنصر والتثبيت والمعونة من عند الله عز وجل، لا من عند غير الله تبارك وتعالى. فاحذروا أيها الشباب، احذروا أيها الأبطال، أن تنسبوا الفضل فيما حدث في ميدان التحرير إلى أنفسكم أو إلى رمز من الرموز التي كنتم تنتسبون أو تلتفون حولها، أو تنسبون الفضل إلى ذكاء بعض الأذكياء أو غباء بعض الأغبياء. لا والله أبدا، لا فضل لأحد فيما حدث في مصر إلا لله سبحانه وتعالى، فهو صاحب الفضل والمعونة. لذلك أعجبني جدا هذه الكلمات التي أصبح الشباب يرددونها بعد أن تنحى الرئيس السابق، وهتفوا بكلمات غيروا بها الكلمات التي كانوا يهتفون بها قبل التنحي. فكانوا قبل التنحي يقولون الشعب يريد إسقاط النظام، ولما تنحى الرئيس قالوا الله وحده أسقط النظام. هذه كلمات طيبة وجميلة ورائعة وتنسب الفضل إلى الله عز وجل، وهذا من أوائل الدروس التي نتعلمها. الدرس الثاني، هذه الحالة الجميلة البديعة الرائعة، بل والله الغاية في الروعة، وأنا كنت دائما أقول ذلك عندما كان يتصل بي أحد من الخائفين أن يذهبوا إلى ميدان التحرير، فكان دائما يعلق خوفه على أنه كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يعني يقضي حاجته وكيف كيف، فكنت أقول سبحان الله، من يذهب إلى ميدان التحرير ويمكث هناك بالساعات الطويلة لا يشعر بجوع ولا يشعر بعطش ولا يشعر ببرد، وهذه كانت حقيقة. تعرفون لماذا؟ لا، لم يكن لأن هناك كانت هناك وجبات التي كانوا يسمونها هذه، ولم يكن هناك الدولارات التي تنفق على الناس أبدا، والله من قال ذلك فقد كذب، بل والله وافترى الكذب، لأن كل من قال هذا الكلام لم يذهب إلى ميدان التحرير ولم يرى ما يحدث في ميدان التحرير. أقول الموجود في ميدان التحرير، فإذا وجد الإنسان في ميدان التحرير بالساعات الطويلة لا يشعر بالجوع ولا بالعطش ولا بالبرد. لماذا؟ لأنك دائما تجد من يناولك مرة التمر مثلا، ويعني يتجولون بين الناس هكذا ربما بالتمر أو ربما ببعض المأكولات البسيطة جدا جدا جدا، ومن يعني كانت وظيفته في ميدان التحرير فقط أن يمر بين المتظاهرين بالماء لمن أراد أن يشرب، فسبحان الله العظيم، أي روعة هذه وأي جمال هذا. هذه الحالة من التآلف والترابط والوحدة والاعتصام الذي توحدت أو وحد الله عز وجل عليه هذه الأمة، فأصبحوا في مكان واحد على أرض واحدة رغم اختلاف أهوائهم واختلاف معتقداتهم أو عقائدهم واختلاف ثقافاتهم ورغم اختلاف حتى دياناتهم، لكنهم رغم ذلك وحدتهم أو وحدهم الله عز وجل، أو اتفقوا جميعا على مطلب واحد وعلى رؤية واحدة وعلى رسالة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سلام؟
اهلا بيك اخ محمد.
الو.
ايوه اتفضل. نعم اسمعك جيدا.
انت منور الشاشة ونورت التلفزيون والقنوات الدينية، رجعت لنا الروح اللي كانت غايبة عننا من زمان.
الله يحفظك يا سيدي، جزاك الله
خير. ايوه والله. انا بناشد الشعب المصري كله وبناشد المسؤولين عن الفتنة اللي هي حصلة دلوقتي دي.
تمام احسنت، بارك الله فيك.
واخد بالك، واللي احنا بنسمع عليه اللي هي قنابل المولوتوف والحاجات دي، دي مش ناس عاديين اللي بيحدفوا الحاجات دي.
تمام.
واخد بالك، دي عناصر عايزة تهدم مصر وعايزة تهدم البلد وعايزة تعمل فتنة بين المسلمين وبين الاقباط.
احسنت.
فانا بناشد المسلمين من خلال حضرتك ومن خلال التلفزيون اللي هم يمسكوا كذا واحد، يعني ثلاثة اربعة ولا واحد حتى من اللي هم بيحدفوا القنابل ديت، ويقولوا مين اللي بيقولك يعمل كده، ويشوفوا الناس ديت هي مين بالظبط، يعني من هي، مش عايز اقول، كل الناس عارفة مين اللي بيعمل كده.
نعم صحيح.
واخد بالك، لان كلما الفتنة هبطت وكلما الشعب تحاب وكلما الناس بتحب بعضها، يطلع لنا واحد ولا يطلع لنا فئة يولعوا الدنيا تاني زي يعني بعد ما هديت.
ربنا يبارك فيك اخ محمد.
الله. فاحنا عايزين يعني نعيش بقى في سلام ونعيش بهدوء، والجيش او الوزارة او الناس اللي هي المسؤولين عن الامن او عن البلد ما فيهاش حاجة. نشوف
نعم اخ محمد. طيب شكرا يا اخ محمد، واتصالك مفيد وجيد وفي موضعه تماما، وسأعلق عليه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا بك.
سلام وجزاك الله خيرا يا رب.
الله يرضى عنك. أهلا وسهلا.
إذا سمحت لي بمشاركة حول دروس وعبر حول ثورة نعم شباب مصر، بارك الله فيكم.
نعم.
يعني أقول والله أعلم، أولا رسالة أقدمها، أقدم نصحي هذا وأنا لكم ناصح أمين إن شاء الله. أقول للناس من الشعب كلمة تهدئ غضبة أي منهم على أي ممن ظلمهم، كلمة تهدئ من روعهم، ولست أجد أعظم من قوله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم.
نعم.
وكذا قوله سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
صحيح.
ثانيا درس استشعته ألا وهو أن لا نحكم على الإنسان من خلال مظهره ورؤيته بل من أو رؤيته يعني بل من خلال ما ينجز من عمل. نعم. فلا يحكم أي منا لأي منا إلا بما يقدم من قول أو عمل صالح.
تمام.
وهنيئا لمن وجه عمله أو قوله هذا لله سبحانه وتعالى اقتداء بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا رسالة أقدمها لأهالي شهداء الثورة، ثورة 25 من يناير، أهمس في آذانهم قوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الآية. ثم كلمة أخرى أهمسها في آذانهم بل هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولا أقول قصص الصحابة وأهاليهم فحسب، فأولئك حدث بهم ولا حرج وأولئك رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن أقول وما قصص أهالي شهداء فلسطين عنا ببعيد. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم إن سمحت لي، وليس ما حدث في ميدان التحرير إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأصل في الإنسان العربي عامة والمسلم خاصة. والمسلم خاصة أنه في الأصل ذو فطرة سليمة، إلا أنه بحاجة إلى تذكرة وإعادة نظر في هذه الفطرة، تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم.
لا.
فالله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاجتماع الفكر والدين هو في الأصل المراد يعني في أي عمل إن شاء الله يرضى به الله.
لا.
فإن تعددت النوايا لكن الهدف كان واحدا، لكن الأعظم أن النتيجة تسددت النوايا ووحدتها بحمد الله ولتكون من أجل الله.
لا.
إذ خير برهان على ذلك ما كنا نراه من المصلين أثناء أداء الصلاة، إذ كلما شاهدنا هذه الصورة كلما استشعرنا تواجد أقرانهم في الحرم المكي، وهم كما أنهم إليه متوجهون بأجسادهم فهم كذلك بنواياهم وقلوبهم. هذا والله
أعلم. جزاكم
الله
خيرا. شكر الله لك وبارك سلام. الله فيك وأحسن الله إليك. السلام عليكم أخ خالد. أستاذ خالد السلام عليكم. السلام عليكم أخ خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
مساء الخير يا عم الشيخ.
مرحبا بك أخي. تفضل. عليكم السلام. تفضل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اولا انا مش سامح حضرتك ولكن هتكلم.
انا سامح حضرتك كويس قوي. انا
كتير من الثوره اللي حصلت دي.
ايوه.
ويعني ارجو ان احنا نحافظ على المكاسب دي، لان كل المطالب اللي احنا كشعب ما كناش منتظرينها جات لنا على طبق من ذهب، فياريت ما نضيعش الفرصه دي. وبناشد كل الاخوه اللي هم لهم اغراض تانية انهم يرحمونا، احنا شعب مسالم جدا جدا جدا.
تمام.
واحنا شعب يستحق كل خير. احنا اتحملنا كتير، وطول عمري انا كنت بقول احنا شعب مماليك، كنا شعب ذليل، ربنا ادانا ثوره من عنده ونجحت بحاجه من عند الله سبحانه وتعالى.
صحيح صحيح.
فلازم نحافظ عليها ونرحم القوات المسلحه. يعني اخر درع باقي لينا حضرتك هي القوات المسلحه، مش عايزين تحصل حاجه ما بين الشعب والقوات المسلحه. انا بناشد الفريق طنطاوي انه يتماسك لاقصى، لان الضغط جامد جدا على القوات المسلحه. فبناشد العقلاء انهم يرحموا الناس دي، يرحموهم بالليل وبالنهار، والشرطه ترجع ثاني واحنا نحس بالامن اللي احنا كنا عايشينه قبل كده.
نعم.
وبأرجو من الله سبحانه وتعالى ان احنا يعني نستثمر الفرصة دي في عمل. يعني التصدير بتاعنا كان 180 مليون دولار في شهر، ده مش انتاج 80 مليون فرد. وزير المالية عليه ضغوط جدا، وزير الداخلية، كل الوزراء عليهم ضغوط يا شيخ لا تتخيلها ولا تتصورها. الو،
ايوه سمعك، اتفضل.
الو،
انا اسمعك.
وبعدين حضرتك انا عندي مشكلة، يا ريت تسمح لي ان اتكلم فيها.
اتفضل.
ممكن
اتفضل، مش عارف حضرتك سامعني ولا لا.
حضرتك ليا حقوق زلت فيها شكاوى، طالما يقول لك ما عندكش اوراق ما لكش حاجة. انا عملت في السعودية اكتر من 18 سنة، ليا حقوق اكتر من 100,000 ريال كثير كانها عليا. لما السعودي بينزل بلدنا للاسف الشديد بدون اوراق بياخد حقوق. انا عندي شهود عينيين، انا مش هسيب محطة حضرتك وبناش بوزير الخارجية العربي. احنا رعاية مصر. انا رحت السفارة المصرية حضرتك في الرياض، وانا هديك اسم بالكامل، المستشار العمالي يقول لي ماشي حالك. ليه؟ هو انا غنينا عشان امشي حالي؟ يعني احنا جات لنا مكاسب، وارجو من الصورة اللي في مصر اليوم يحافظوا علينا. احنا حاولنا كتير لمصر وتعبنا وشقينا، وما يجيش واحد سعودي مسمينه الكفيل ياخد حقوقنا. حضرتك انا بقالي سنتين في مصر، انا راجل النهارده 420 جنيه لما يكون ليا 100,000 ريال بره او 130,000 ريال بره، وهنا راجل ليه كنت مسافر ليه؟ بحجه الكفيل. حضرتك من خلال حضرتك انا بناشد المسلمين، بناشد ثوره 25 يناير كلها انها تقف جنب الناس اللي زي حالاتنا. احنا اتغربنا
تحضرتك،
ويجي الكفيل يجيب لي عربيه شرطه يقول لي برحلك. يا ريت المنظومه دي تتغير يا شيخ. احنا تعبنا تعب ربنا اللي يعلمه.
حضرتك سامعني؟
ربنا اللي يعلمه.
حضرتك سامعني؟
اروح اطلب بحقي يقول لي كلمه مني احبسك عشان خاطر ايه؟
طيب حضرتك سامعني يا اخ خالد؟ مش للاسف الاتصال قطع. طيب السلام عليكم يا اخ حامد. استاذ حامد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الخط مقطوع.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا استاذ حامد، معاك.
ازي حضرتك؟
الله يحفظك ويرضى عنك.
ان شاء الله تكون بخير يا رب.
الله يرضى عنك.
من خلال القنوات الدينيه قبل كده قلت ان كل اللي كان بيقول للمدعو محمد حسني مبارك السلام عليكم او صباح الخير حطوه في السجن، ولما تصدر لما تطلع براءته اعتذروا له. فضلنا لغايه ما وصلنا من 3-4 ايام قالوا ان السيد زكريا عزمي بيروح القصر العروبه كل يوم وقصر بتاع يفرم ورق من 9-3. طب انا اسيبه ليه؟ وبعد كده قالوا ايه؟ عنده العديد من الاراضي و30 فيلا. 30 فيلا. 30 فيلا، فيهم واحده باسم الشغاله وفيهم واحده باسم السواق. انا اللي انا عايز اقوله حالة الانفلات الامني اللي في البلد مش انا وانت السبب فيها دي، حضرتك تبع الحزب الوطني المجندين بتوع الانتخابات البلطجية بيجندوهم وبيدوهم مرتبات شهرية. وفي ليلة من 10 ايام ولا بتاع قسموهم، انتوا هتروحوا القصر العيني تكسروا فيه، وانتوا هتروحوا مستشفى الاطفال بتاعة السرطان، وانتوا هتكسروا البنوك اللي في الشوارع المكان بتاع الفلوس، وانتوا هتروحوا الكشاك اللي بتاعت الناس الغلابة اللي في الشوارع بتاعت البسكوت والشاي. قسموهم متقسمين. مش انا اللي رحت مباحث امن الدولة في المحافظات وكسرت فيها وولعت وفرمت الورق، لا انا ولا انت. ومعروفين حضرتك في الجورنال امبارح او النهاردة حبس واحد على 5 سنين لانه اعتدى على ضابط شرطة. حلو. طب واللي قتلوا 500 ولا 600 واللي ضربوا رصاص في عينين 1200 واحد؟
استاذ حامد حضرتك يعني عندك ادله على الكلام انت بتقوله دوت؟
ان ده من الصحف اللي بقراها،
ان الحزب
ده جايبين واحد امبارح متصور في الجورنال دايس في ورق مفروم كانه بينفح في ميه.
نعم.
كله بيخش يفرم في الورق. وده طيب. قالوا كده، قالوا المستندات راحت. قالوا المستندات راحت.
طيب.
فانا عارف المسؤولين المسؤولين ما بيتفرجوش على القنوات الدينيه.
نعم. احنا عموما ده يعني اذا كان حتى المسؤولين ما بيتفرجوش على القنوات الدينيه فده لا يعفيني ولا يعفيك من ان احنا نقول كلمه الحق، حتى لو هم مش هيسمعوا فيبقى برأنا ذمتنا قدام ربنا سبحانه وتعالى، وان انت قلت اللي في نفسك. واكيد اذا ما كانوش هم يسمعوا غيرهم هيسمع وهيوصل لهم. فاحنا عايزين نقول كلمة الحق، بس المهم تكون حق حقيقة. وانا متأكد ان كل الناس اللي بتتكلم، كل الناس اللي بتتكلم وكل الناس اللي حتى قاعدة متابعة دلوقتي، كلنا قلبنا على البلد. ما فيش حد فينا دلوقتي بيتكلم لانه حريص على التخريب او بيحب الفوضى او بيحب السبهللة، ابدا. كلنا بنحب البلد وخايفين عليها جدا جدا جدا. والشباب المحترم الجميل الرائع اللي ادهش الدنيا دي كلها، اللي قام في ثورة 25 يناير كان قايم لانه بيحب البلد. واللي بيحدث الان في البلد من قبل مجموعة بتكره البلد، عاشوا فترة طويلة جدا من خير البلد، من جيبي ومن جيب حضرتك ومن جيب حضرتك، بقينا احنا مش عارفين نتعالج وهم بيتعالجوا، مش عارفين ناكل وهم بياكلوا، مش عارفين ننام في بيوت وهم نايمين في قصور. الناس اللي بتخرف في البلد دلوقتي دي هم دول اللي عاشوا في خير البلد وتعودوا ان هم ياخدوا كل حاجة بالدراع، وفاهمين ان هم دلوقتي ممكن يفسدوا هذا النجاح الجميل. لان دايما كل نجاح بيبقى له اعداء، دايما كل نجاح له اعداء. واللي حصل ده نجاح، ونجاح منقطع النظير. اعداؤه متربصين، اعداؤه فشلوا فشل ذريع جدا طول فترة الثورة ان هم يحبطوها ويجهدوها، لكنهم الان قايمين في هوجة اللي هي الفتنة بين المسلمين وبين المسيحيين. ابدا لن يستطيعوا ان يفرقوا جسد هذا المجتمع المصري. نعم، المجتمع المصري كله جسد واحد، كله كيان واحد، وده ما رأيناه بوضوح جدا في ميدان التحرير. عشان كده انا كنت هخرج من حتة التعاون والصورة الجميلة اللي احنا شفناها في ميدان التحرير، عايزينها تبقى هي دي شعارنا في المستقبل. ومش عايزين اي اعداء يخشوا يفرقوا الجسد الواحد ده ابدا. والكلام يعني له بقية، بس معانا ام محمد. سلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم يا فندم.
وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ
اتفضلي يا فندم.
والله حضرتك دلوقتي بسبب يعني الموضوع بتاع الكنيسه اللي اتحرقت، طبعا احنا اساسا ولا اسلامنا ولا ديننا بيقر الكلام ده، ولا اي حد مسلم بيقر الكلام ده. بس مش من حق المسيحيين دلوقتي حرقوا مسجد عندنا في المقطم، وعمالين يضربوا الناس على الطريق اللي طالعه بيروعوا الستات والاطفال. يعني هو احنا المفروض ان احنا دايما ان نقول معلش ونقدم التنازلات؟ ده ما يرضيش ربنا. اولا الاخوه في العراق عملوا كده، اهل السنه، وقعدوا يقولوا احنا نحافظ على وطننا. الشيعه والاقراط طلعوا قالوا ايه؟ احنا عاوزين حقوقنا. فبالتالي برضو اللي يتكلم يتكلم بالانصاف. انتوا دلوقتي احنا اللي بنطوع في بيوتنا. انت يعني حضرتك قاعد بتتكلم، انت مش متخيل ان انا ست وجوزي مسافر قاعده معايا سبع اطفال توائم قاعده في البيت ميته، ان هم ممكن يطلعوا على البيت يضربوني. هل انا دلوقتي المفروض بقى هم احنا اللي بس لازم نتكلم عن الوحده الوطنيه؟ اسفه، ان كانوا هم كمان في الوطن شركه معانا، هم كمان يرتضوا بان هم يحافظوا على البلد زي ما احنا عايزين نحافظ على البلد. لكن مش طرف يفضل يقول البلد وحرام ومصر ومش عاوزين نضيع بلدنا. ليه هم كمان عاوزين يضيعوا البلد؟ ليه بيخلوا الناس اللي مش كويسه تضيع البلد؟
حضرتك مين ادراكي ان هم اللي حرقوا المسجد؟
حرقوا المسجد في المقطم، وجاء على 10 مساء حضرتك وتفرج. المسيحيين اللي هم عند الكنيسه،
اللي هم مين؟ اللي هم مين؟
هنا في المقطم حضرتك.
ايوه، ما انا حضرتك يعني هم هل لان مجموعه
في حته معروفه اللي هي في عند الكنيسه اللي هي
بتاعت
كنيسه القديس سمعان.
انا فاهم. هل لان مجموعه من، حتى لو هنفترض ان هم المسيحيين، قاموا حرقوا مسجد، او مجموعه من المسلمين قاموا حرقوا كنيسه، يبقى المسلمين كلهم وحشين؟
مش مصدقني حتى كلامي ده على 10 مسائل.
انا مصدقك. ما هو قبل كده
انا بقول المسلمين كلهم وحشين ولا المسيحيين كلهم وحشين؟
بس كده، بس انا بس على حضرتك ده اللي احنا عايزين نقوله بقى، ده اللي احنا عايزين نقوله، ان في مجموعه مخربه ومفسده، مجموعه هم اعداء النجاح، سواء كانوا من المسلمين او كانوا حتى من غير المسلمين. هم دول اللي عملوا اللي عملوه في اطفيح في حلوان، وقال واتقال ان المسلمين اللي عملوا كده وحرقوا الكنيسه وهدوها، وهم دول اللي عملوا اللي عملوه عندكم في المقطم، واتقال ان هم مسيحيين. لا، فيه يد خفيه، يد خبيثه، هي دي اليد اللي عايزه تشعل الفتنه في البلد كلها. عشان كده انا بقى ناشد المسلمين وبناشد المسيحيين، وانا عارف ان هم مش سامعيني، لكن ممكن حد يسمعهم صوتي. ارجوكم ما تخلوش اي كلام تسمعوه تطلعوا بسرعه تقولوه، يعني ما يصحش. هو ده اللي بيعمل الفتنه يا اخوانا، اللي بيعمل الفتنه ان احنا لما نقعد في قعدة ونلاقي حد يقول لنا الحق ده المسيحيين بيعملوا كذا وعملوا فينا كذا ولازم ولازم ولازم، بنقوم كلنا قايمين على الكنيسة نحرقها، يقوموا جماعة تانيين الحق ده المسيحيين عملوا كذا، نروح على الله يروح المسيحيين يتقال لهم الحق ده المسلمين بيعملوا كذا، يقوموا رايحين على الجامع وحرقينه. المسألة مش كده، المسألة فيه هناك من يشعل نيران الفتنة، ألا لعنة الله على هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. ألا لعنة هؤلاء، لعنة الله عز وجل على المخربين المفسدين اللي بيدمروا البلد بجد، مش اللي بيدمر البلد اللي قام حرق المسجد، لا مش ده، ده واحد مش واخد باله هو بيعمل ايه، انما اللي سخنه او اللي وجهه او اللي اداله فلوس عشان يعمل كده، اللي اداله امكانيات عشان يجيب ازايز مولوتوف ولا عشان يروح يجيب ناس ويأجرهم بلطجية عشان يحرق مسجد ولا يحرق كنيسة. المسألة دي لا هي دي اخلاق المسلمين ولا هي اخلاق غير المسلمين، لا مش دي، دي مش اخلاق المسيحيين. والمجموعة اللي عملت اللي عملته في اطفيح لا تعبر عن المسلمين، والمجموعة اللي بتعمل دلوقتي في المقطم لا تعبر ايضا عن المسيحيين. اذا هناك من يستفيد من هذه الفرقة، هناك من لم يعجبه، نعم والله بقولها والله بما يرضي الله، في ناس ما عجبهاش الحالة الجميلة اللي كان عليها المجتمع المصري كله وقت الثورة، يا أخت أم محمد ويا كل المسلمين، فاكرين فاكرين لما قعدنا أكتر من 10 أيام مفيش أمن، مفيش شرطة، مفيش إقسام شرطة، مفيش حتى عسكري شرطة واحد في الشوارع، فاكرين لما قعدنا والمساجد فاضية مفيش حد بيحرسها إلا الله عز وجل، والكنائس مفيش حد مفيش عليها حراسة من الشرطة أبدا، إيه اللي حصل في مصر؟ والله الذي لا إله غيره رأيت بعيني رأسي شباب مسلمين خرجوا على الكنائس وحموها ووقفوا عملوا حراسة ليلية بنوبات ليلية ليتبادلوا الحراسة على الكنائس. الله ايه الحالة الجميلة دي، وشفنا شباب مسيحي موجود معانا جوه ميدان التحرير وقت ما كان الشباب المسلمين بينضربوا وبيصلوا، وشفت كلكم الصورة دي اللي كانوا واقفين المسلمين واقفين يصلوا صلاة العصر في ميدان التحرير يوم جمعة الغضب، والشرطة بتضرب فيهم بالخراطيم المية وبالقنابل المسيلة للدموع، كان المسيحيين هم اللي عاملين كردون حوالين المسلمين اللي بيصلوا عشان يدافعوا عنهم. شفت انا ده شفته بعيني، يعني الحالة الجميلة اللي كان عليها المجتمع المصري مسيحيين ومسلمين فيه ناس مش عاجبها الحالة دي. عشان كده طب ما لو كانت الكنائس عايزة تتحرق ولا المساجد تتحرق ما اتحرقتش ليه ايام ما كان فيه فوضى؟ فعلا كان فيه فوضى في البلد، دلوقتي يمكن الموضوع الى حد ما تحت السيطرة، الجيش موجود من ناحية والشرطة موجودة صحيح بنسبة ضعيفة لكن موجودة، انما ايام ما كنا في احداث ميدان التحرير كانت الشوارع فاضية تماما، لا جيش ولا شرطة ولا، وكان في انحلال وفوضى ويعني هياج. لم يحدث ان كنيسة احرقت ولا مسجد احرق، شمعنا اليومين دول كل ده بيحصل ليه؟ اليومين دول ليه أسرار أمن الدولة بتطلع؟ ليه كل ده بيطلع بالتحديد دلوقتي يا أخوانا؟ عايزين نبقى فاهمين كويس قوي إن أي ثورة أو أي نجاح في أي مجتمع ما لابد أن يكون له متربصين. حتى ثورة 52 الثورة الكبيرة العملاقة الجميلة اللي الناس كلها بتتحاكى عنها وعن روعتها كان فيها برضو متربصين وقعدوا متربصين لها حتى الآن عشان تفشل هذه الثورة وعشان تعود مصر كما كانت. حتى حرب 73 التي يعني العاشر من رمضان، هذه الحرب كانت المسلمين يقاتلون هناك أو المسلمين يقاتلون هناك والشوارع أيضا يحدث فيها ما يحدث، هناك الكارهين للنجاح دائما، الكارهين للخير دائما، فاحنا عايزين نبقى متعقلين وهاديين. وانا يعني اسمحي لي يا ام محمد انا لا اتفق مع حضرتك في مساله ان احنا لحد امتى لحد امتى، لا لحد ما لا نهايه، لان ربنا سبحانه وتعالى اوصانا بهم. الله تبارك وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهم. لكن هتقولوا الله طب ما هم بدأوا يحرقوا المساجد يبقى احنا لازم نديهم، مش هم، لازم نبقى فاهمين كويس قوي، دول مش هم، دول البقية، الباقية من هذا الحزب الذي خرب البلد. والتقدم الذي تعيشه البلد الآن لا يعجبه ولا يرضيه، لأن في ناس أصحاب مصالح هيموتوا وهيندسوا في الرجلين، فعايزين يلحقوا يخربوا من باب علي وعلى أعدائي، بس هي كده. فعايزين نبقى فاهمين الموضوع الله يرضى عنكم عشان خاطر نخرج من الأزمة دي. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي مصرنا وبلاد المسلمين جميعا من كل مكروه وسوء، اللهم آمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سلامة؟
أيوة نعم تفضل. السلام عليكم.
حضرتك أيمن.
أهلا بيك يا أستاذ أيمن.
حضرتك بس أنا عايز أتكلم في نقطتين، نقطة تخص الموضوع طبعا الثورة، وعايز أتكلم على موضوع أخلاقيات الناس اللي موجودة في الشارع اللي احنا بنعاني منها.
تفضل.
بغض النظر عن فساد النظام أو من عدمه.
تمام.
وإحنا ده لازم شيء يتغير في الناس كلها.
كويس.
لأن احنا كلنا بنعاني منه.
تفضل.
دي حاجة. أنا مستمع حضرتك.
أنا سامع حضرتك كويس قوي. تفضل.
طيب. احنا عندنا في مشاكل في الشارع بتحصل كتير قوي، الناس معرفش اخلاقياتها مختلفة خالص، مش عارفة، احنا ما بناش بنتكلم في اصول ولا بنتكلم في دين ولا بنتكلم في احترام حقوق الاخر. دي مشاكل لازم تتعدل بشكل او باخر عشان نقدر ننهض بالبلد دهية بشكل كويس. حتى لو الواحد ما بصش على انها كبلد، لازم نبص على اخلاقياتنا مع بعض. دي نقطة. النقطة الثانية، احنا بس عايزة اقول لحضرتك حاجة. احنا كان من فترة طبعا كان قناة الحكمة قامت بمشروع توزيع 1,000,000 مصحف، وناس كتير ابتدت تشترك مصاحف. فاللي حصل طبعا ان قدر المولى سبحانه وتعالى ان الحكمة تقف وناس كتير اشترت. فياريت يبقى جزاكم الله خيرا ان انتوا تقدروا تكملوا المشوار ده.
نعم ربنا يبارك فيكم.
ربنا يبارك فيكم
ان شاء الله. حاضر. ربنا يكرمك. حضرتك هو سليمان معانا ولا ايه؟ طيب سليمان، انا يبدو حضرتك كنت سامعني اثناء ما حضرتك كنت بتتكلم. انا اتفق معك تماما في ان السلوكيات تحتاج مرة اخرى الى التذكير والى العودة الى اخلاقياتنا الجميلة التي يجب ان نكتسبها او ان نتعامل من خلالها بعد هذه الثورة. وفيما يخص مسألة حملة المصحف، يعني احنا طبعا بنرفع صوت حضرتك الى صوت قناة الحافظ لو نسقوا مع قناة الحكمة او المسؤولين عن قناة الحكمة بحيث ان هم يستكملوا هذه الحملة تقديرا ولما بدأوه هم. فان شاء الله اذا يعني تعاون الاخوة معنا في قناة الحكمة ونسقنا معهم سنستكمل هذه الحملة بمشيئة الله تبارك وتعالى. هل عندنا اتصالات اخرى؟ في اتصال؟ طيب اذا هذه المكالمات التي يعني وهذه المداخلات التي هي غاية في الروعة وغاية في الجمال، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على أمرين. الأمر الأول وعي وإدراك وثقافة هؤلاء المتصلين. ثانيا تدل على حبهم وتقديرهم لهذا الوطن ولهذه الأمة. فجزاكم الله كل خير يا من يعني تداخلتم معنا في هذه المداخلات الجيدة. وسريعا الأخ محمد الذي قال أنا يعني القنوات الدينية تؤدد الطيب، وقال يعني أنا أناشد مسألة الفتنة، وأنا يعني هناك أنا قلت هذا الكلام وأؤكد عليه مرة أخرى وثالثة ورابعة ومئة. نعم هناك الآن أياد خفية تمتد، وعلى فكرة يعني ليس عندهم مانع أن ينفقون في سبيل إشعال هذه الفتنة الملايين، بل والله المليارات. لا مانع عندهم أن ينفقوا مليارات الجنيهات من أجل أن يخربوا مصر. تعرفون لماذا؟ لأن هذه المليارات التي ليس عندهم مانع أن ينفقوها هم، إنما أخذوها بسهولة ويسر ولا يريدون أن يخسروا هذه النجاحات التي حققوها على مدى سنين طويلة جدا. فيا إخوة بالله عليكم لابد أن نعقل الأمور جيدا وأن نزن الأمور بميزان الشرع وأن نزن الأمور في ميزانها الصحيح وأن نضع الأمور في موضعها الذي يتناسب معها ومع حجمها. لذلك أقول أيها الأحبة بالله عليكم إن الأمة في الآونة هذه وفي الأيام القادمة بحاجة ماسة وشديدة إلى الترابط والاعتصام. لذلك لا أريد أن أختم هذه الحلقة إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأعتقد أن هذا الحديث ما أحوجنا إليه في أيامنا هذه الآن. نعم، نحن بحاجة ماسة أن نعيد قراءة هذا الحديث بتدبر وفهم ووعي وإدراك ثم بتطبيق وعمل. الحديث رواه الإمام البخاري، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. تأملوا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. وحقيقة هذه الثلاثة التي يحبها الله ويرضاها لنا نحن بأمس الحاجة إليها الآن في هذه الآونة وفي هذه الأيام وفي هذه المرحلة التي تعيشها أمتنا. والثلاثة التي يكرهها الله عز وجل نحن أيضا بأمس الحاجة أن نبتعد عنها، خاصة في هذه الآونة وفي تلك الأيام التي نعيشها. إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، نعم، ويرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. أهي قيل وقال دي هي سبب الفوضى التي تعيشها الأمة الآن لما يترتب على القيل والقال من إشاعات كثيرة جدا وتحريك وتلهيب لمشاعر الناس في من خلال بعض هؤلاء المرجفين أو المنافقين. أيها الأحبة، هذه الأرقام التي هي موجودة على الشاشة الآن هي أرقام للتواصل، أو لمن أراد من الشباب أن يتواصل معي وأن يتواصل مع البرنامج وأن يكون موجودا معي هنا في البرنامج في الحلقة القادمة إن شاء الله في الأسبوع القادم. من أراد من الشباب أن يأتي إلى هنا وأن نتناقش سويا في قضية من القضايا التي تعيشها الأمة، وكيف نعالج هذه القضية وكيف نزنها بميزان القرآن الكريم، من أراد من الشباب أن يشارك معنا فليتواصل معنا من خلال هذه الأرقام الموجودة على الشاشة أمامكم الآن. إذن يعني إحنا الوقت للأسف الشديد الوقت انتهى، لكن أنا أريد بس أن أعقب على كلام الأخ أيمن أن الأخلاقيات الجميلة التي يدعونا إليها الإسلام من خلال القرآن والسنة هي ما تحتاجها الأمة الإسلامية الآن. فيا كل المسلمين والمسلمات، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم وفي أولادكم وفي جيرانكم وفي أرحامكم وفي المسلمين جميعا وفي غير المسلمين. عاملوهم بما يحب الله منكم أن تعاملوا الناس، لا بما تحب أهواؤكم ولا بما تحب أشخاصكم أو ذواتكم، إنما عاملوهم بما يحب الله عز وجل ويرضى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا من كل مكروه وسوء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا، وإذا سئلت به أعطيتنا، وإذا استرحمت به رحمتنا. نسألك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، أن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم أمننا جميعا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، واحفظنا يا ربنا واحفظ نساءنا وشبابنا ورجالنا وأطفالنا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا من كل مكروه وسوء، ولا تجعل للظالمين السارقين المعتدين الكارهين بيننا مكانا يا رب العالمين. لا تجعل للكارهين ولا للحاقدين ولا للظالمين مكانا بيننا يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وديارنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بلادنا وديارنا بمكروه فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لكم، لقاء يتجدد في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.